أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال المصنف: وأوجب ابن عصفور في يالي أن يكون مستغاثا من أجله، لأنه لو كان مستغاثا به لكان التقدير يا أدعو لي، وذلك غير جائز في غير باب ظننت وفقدت وعدمت. كنا نتحدث في اللام المفردة، ووقف الكلام بنا في آخر الدرس السابق في بيان هذا اللفظ، وهو يا لك أو يا لي. الياء هنا والكاف التي دخلت عليها اللام، يا لك أو يا لي، هل هو الكاف هذا الحرف، هل هو مستغاث به أو مستغاث له؟ واضح. وكذلك في الياء، في هذا المطلب خلاف. ابن جني ذهب إلى جواز الأمرين، إلى جواز الأمرين. طبعا هو يحتمل كلا الأمرين في هذا اللفظ، في هذين اللفظين، ومن هنا ابن جني أجازهما، قال كلاهما جائز. ابن عصفور خالفه في ذلك، قال في يا لك يمكن أن يقبل كلام ابن جني في يا لك، فالكاف يمكن أن تكون مستغاثا به، ويمكن أن تكون مستغاثا له أو من أجله، ولكن هذا لا يقبل في يا لي. يا لي لا يحتمل كلا الأمرين، وإنما يتعين شيء واحد، وهو أن تكون الياء مستغاثا له، مستغاثا من أجله. لماذا؟ يقول السبب في ذلك هو أننا إذا قلنا بأن، اكتبتوا، بأن الياء هي مستغاث به، التقدير يكون هكذا حينئذ: يا أدعو لي، يا أدعو لي. وإذا كان التقدير هكذا فيلزم من ذلك أن هذا الفعل يتعدى إلى ضميرين متصلين، طبعا إلى ضميرين أحدهما مستتر ويعبر عنه بالمتصل أيضا، إلى ضميرين متصلين أحدهما فاعل والآخر مفعول به بواسطة اللام، وكلاهما بمعنى واحد، وهذا لا يجوز. فلما تقول يا لي، التقدير يا أدعو لي، أدعو أنا، لي يا المتكلم أيضا أنا. لاحظوا هذا الفعل أدعو تعدى إلى ضميرين، إلى الضمير المستتر وإلى عليكم السلام ورحمة الله وإلى ياء المتكلم وهما بمعنى واحد، وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز عليكم السلام ورحمة الله. نعم هذا جائز في باب ظنه وما ألحق بظنه عليكم السلام ورحمة الله، في باب ظنه وما ألحق بباب ظنه، مثل الفعل فقد وعدم، تقول ظننتني، لاحظوا هنا ظن تعدى عليكم السلام إلى ضميرين متصلين التاء والياء، ظننتني فقدتني عدمتني. نعم هذا في هذا في باب ظن وما ألحق به يجوز، أما في غير ذلك لا يجوز. إذن في توجيه هذا اللفظ يا لي خلاف بين ماذا؟ بين ابن جني وابن ماذا؟ عصفور. بعد ذلك يأتي المصنف ويعلق، يأتي المصنف ويعلق يقول هذا الإشكال الذي وجه من ابن عصفور لابن جني، هذا الإشكال وارد عليه، وارد عليه لا على ابن جني. يعني ابن عصفور وقع فيما فر منه، وقع فيما فر منه، هو فر من هذا الإشكال ولكنه وقع فيه. طبعا تفصيل ذلك في الموضع الذي أشرت إليه في الدرس السابق يأتي إن شاء الله، لكن فقط أبين طرفا من هذا المطلب، طرفا منه، التفصيل هناك إن شاء الله. لاحظوا ابن جني ماذا يقول، ابن جني ماذا يقول لما يكون التقدير هكذا، يا لاحظوا يا لي هذا اللفظ يا لي، ابن جني يقول هذه اللام متعلقة بالياء، متعلقة بالياء، والياء لا تتحمل ضميرا، لا تتحمل ضميرا، فبالنتيجة يكون عندنا كم ضمير؟ ضمير واحد هو الذي وهو الذي دخلت عليه اللام، أما ضمير آخر لا يوجد عندنا، لا يوجد عندنا، تفتوا؟ فالياء معي، الياء هي متعلق، هي متعلق اللام، ولكنها لا تتضمن ولا تتحمل ضميرا، جيد؟ أما ابن عصفور يقول اللام تتعلق بالفعل أدعو، جيد؟ الفعل أدعو يتعدى إلى الضمير المستتر وإلى ضمير الياء بواسطة اللام، فهذا الإشكال حينئذ يرد على ابن عصفور ولا يرد على ابن جني، واضح؟ لأنه على مبنى ابن عصفور عندنا ضميران، ضمير مستتر في أدعو وضمير متصل باللام الذي دخلت عليه اللام، فيكون أدعو تعدى إلى ضميرين، أحدهما فاعل والآخر مفعول به بواسطة حرف الجر، واضح؟ هذا يلزم على ابن عصفور. أما ابن جني يقول اللام تتعلق بالياء والياء لا تتحمل ضميرا، فحينئذ عندنا كم ضمير؟ ضمير واحد، فهذا الإشكال
يلزم على ابن عصفور ولا يلزم على ابن جني. وتفصيل هذا المطلب في الموضع الذي أشرت إليه في الدرس السابق ويأتي إن شاء الله بعد ذلك. قال: وأوجب ابن عصفور في يالي أن يكون مستغاثا من أجله، لأنه لو كان مستغاثا به لكان التقدير يا أدعو لي. لاحظوا معي، قلت لكم لعل من المناسب أن لا يذكر الياء، لأن الياء نائب عن أدعو، عوض عن أدعو، فإذا ذكر أدعو المعوض عنه حينئذ بعد لا حاجة إلى العوض، لا تذكر الياء، لكن لعله من باب التوضيح. يا أدعو لي، وذلك غير جائز في غير باب ظننت وفقدت وعدمت. انتهى كلام ابن عصفور. الآن يعلق المصنف يقول: وهذا لازم له لا لابن جني، لما سأذكره بعد. مقصوده في هذا الموضع الذي أشرنا إليه، هذا المطلب نحن ذكرنا طرفا منه. نعم، يعني فعل واحد يتعدى إلى ضميرين، أحدهما فاعل، ضميرين متصلين، المستتر يعبر عنه بالضمير المتصل أيضا، إلى ضميرين متصلين أحدهما فاعل والآخر مفعول به بواسطة اللام، وكلاهما بمعنى واحد.
لا أحدهما فاعل والآخر مفعول.
نعم.
لا تني مثلاً كذا.
نعم.
شلون
تنظير
مثلاً؟
من هذه الجهة، من جهة أنه تعدى إلى ضميرين متصلين. الآن أنا قلت فاعل ومفعول من باب التوضيح، لكن هم يقولون هكذا: يتعدى إلى ضميرين متصلين. انتبهت معي؟ بمعنى واحد، هذا جائز أو لا؟ هكذا عنوان، يتعدى إلى ضميرين، التبتوا معي، إلى ضميرين متصلين، هذا جائز أو غير جائز؟ وثانيا حتى في باب ظننت عندنا فاعل وعندنا مفعول به وليس مفعولين، ظننتني. لا 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 لا، إياه ليس كلامنا معه، لا ليس كلامنا معه، كلامنا في ظننتني، عدمتني، فقدتني، تا فاعل والياء ماذا؟ مفعول به. واضح. هنا قبل أن ننتقل إلى هذا المقطع ومن العرب، لا بد من الإشارة إلى أنه في الدرس السابق حصل لعله اشتباه، والذي نبه على هذا الاشتباه هو جناب الشيخ، الشيخ ثاني من بواسطة سؤاله، وهذا يا ليت يكون عند الجميع أخواني الأعزاء، أن الأستاذ قد يحصل عنده اشتباه في بعض المطالب، فالطالب وظيفته أن ينبه الأستاذ على هذا الاشتباه. التفتوا، ذكرنا في الدرس السابق أن ها هنا قاعدتين في حركة اللام الجارة، إذا دخل القاعدة الأولى أنها إذا دخلت على الاسم الظاهر فتكون مكسورة، صحيح؟ إلا مع المستغاث المباشر للياء، مباشر للياء فتفتح معه، صح؟ يا لله. جيد. القاعدة الثانية أنها إذا دخلت على الضمير فإنها تكون مفتوحة، جيد؟ فإنها تكون مفتوحة إلا مع ضمير الياء فإنها تكون مكسورة مثل يالي. إذا قلنا يا لك، يا لك، يا لك، هذه الكاف سواء قلنا بأنها مستغاث به أو قلنا بأنها مستغاث له فاللام هنا تكون ماذا؟ مفتوحة. أنا قلت في الدرس السابق بأنها إذا كانت مستغاثا به تفتح، إذا مستغاث من أجله له تكسر، وهذا ليس بصحيح.
في كلا الحالين مفتوحة.
الصحيح أنها في كلا الحالين ماذا؟ مفتوحة. واضح؟ الآن نأتي إلى قول المصنف بعد ذلك، يقول ومن العرب من يفتح اللام. البعض يفتح اللام الداخلة على الفعل كما في قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم، 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 صحيح؟ ليعذبهم. هنا يأتي سؤال لعله ينقدح في الذهن، نحن إلى الآن تحدثنا عن اللام الداخلة على الاسم، ما تحدثنا عن اللام الداخلة على الفعل، فما المناسبة أن يأتي المصنف بهذه العبارة وما كان الله ليعذبهم، ليعذبهم، هذه اللام ماذا تسمى؟ لام الجحود، لام الجحود. الفعل المضارع بعدها ماذا؟
منصوب.
منصوب بماذا؟ جيد. القاعدة الأولى ماذا كانت تقول؟ حركة اللام الجارة معي مع كل اسم تكون ماذا؟ اسم ظاهر، تكون مكسورة. هذا القول هو في قبال ذاك القول، هذا القول في قبال ذاك القول. هنا اللام دخلت على الاسم أيضا، على الاسم الظاهر، لكن فرق هذا الاسم عن ذاك، ذاك اسم صريح، هذا اسم مؤول. أن يعذبهم مصدر مؤول من أن والفعل، واضح؟ والتقدير، التقدير هكذا، تعذيبهم وما كان الله، تقدير مريدا لتعذيبهم، لاحظوا. فهنا دخلت على الاسم الظاهر، إذا دخلت على الاسم الظاهر حركتها الكسرة، بعض العرب لا تفتح، تفتح هذه اللام، واضح؟ فهذا القول ليس اعتباطا جاء به المصنف، وإنما في قبال ذاك تلك القاعدة، واضح؟ واضح؟ جيد. هذا تمام الكلام في حركة ماذا؟ في حركة اللام الجارة، وتبين أن حركتها إما ماذا؟ إما الفتحة وإما الكسرة وإما الضم، أي وإما الضم، بناء على ماذا؟ بناء على بعض القراءات من أجل الإتباع على ما تقدم. بعد ذلك ننتقل إلى معاني اللام الجارة. قال المصنف واللام الجارة وللام الجارة 22 معنى. طبعا بعض النحويين أنهى هذه المعاني إلى 30 معنى. إلى 30 معنى. أحدها الاستحقاق. جيد، الاستحقاق. ما الضابط في هذا المعنى؟ ذكر ضابطا لهذا المعنى. ما هو هذا الضابط؟ لاحظوا، قال: وهي الواقعة بين معنى وذات. عندنا معنى وعندنا ذات، فإذا قلنا هي تفيد الاستحقاق فهذا يعني أن الذات مستحق لهذا المعنى. نحو: الحمد لله. الذات الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة، والحمد هو معنى من المعاني. جيد، فالحمد مستحق لله، الله يستحق الحمد، فهي تدخل على الذات المستحقة، تدخل على الذات المستحقة. جيد، بعد: والعزة لله. الكلام هو الكلام. والملك لله، نفس الكلام. والأمر لله، نفس الكلام. ونحو: ويل للمطففين. طبعا كان الأولى للمصنف على الطريقة التي جرى عليها أن يقدم الآيات القرآنية ثم يأتي بالأمثلة الأخرى، واضح؟ هذه هي الطريقة التي سلكها. قال: ونحو ويل للمطففين. التفتوا، ويل بأي معنى؟ ويل إذا كان بمعنى الهلاك يأتي التمثيل بهذه الآية: الهلاك للمطففين. الهلاك معنى، المطففين ذات، فالمطففون يستحقون الهلاك. لكن إذا قيل بأن الويل هو واد في نار جهنم، جيد، واد في نار جهنم، فإذا كان كذلك فيكون ماذا؟ يكون ذات، فتكون واقعة بين ذاتين، فلا تكون ماذا؟ للاستحقاق. نعم، يمكن أن تجعل للاستحقاق وإن كان ويل بمعنى الوادي، بأن نقدر مضافا للويل، بأن نقدر مضافا للويل، كما سيأتي بعد قليل في مثال آخر. يعني مثلا نقول: عذاب الويل للمطففين، عذاب الويل للمطففين، حينئذ تكون اللام داخلة بين معنى وماذا؟ وذات. واضح ولا؟ ويل للمطففين. جيد، بعد: وأيضا قوله تعالى: لهم في الدنيا خزي. يعني خزي لهم في الدنيا، خزي لهم، هم هذا ذات، ضمير ذات، خزي معنى، فهي واقعة بين معنى وذات. جيد، ثم قال: ومنه للكافرين النار. طبعا هذا المثال لعل الأدق أن يقال النار للكافرين، كما مثل بعضهم بهذا النحو: النار للكافرين. التفتوا، النار للكافرين، النار للكافرين. لماذا قال ومنه؟ فصل هذا المثال عن الأمثلة السابقة بقوله ومنه. لماذا؟ لأنه في الظاهر في الظاهر أن هذا المثال، أن اللام في هذا المثال واقعة بين ذاتين، النار ذات والكافرين ذات، صح؟ النار للكافرين، وهذا بحسب الظاهر، وعليه فلا تكون للاستحقاق إلا على التقدير، نقدر مضاف هنا، يعني عذاب النار للكافرين، واضح؟ أما في الأمثلة السابقة ليس الأمر كذلك، في الأمثلة السابقة اللام كانت واقعة ماذا؟ واقعة بين معنى وذات، يعني هنا المعنى مقدر، أما فيما سبق المعنى ظاهر، لذلك فصل هذا المثال عما سبقه لأجل ذلك، لأنه قد يقال ها هنا لا، اللام لم تقع بين ذات ومعنى وإنما وقعت بين ذاتين، نقول لا، هنا المعنى مقدر، عذاب النار للكافرين، واضح لماذا فصل بقوله ومنه؟ جيد. قال ومنه للكافرين النار، أي عذابها، عذاب النار للكافرين، هذا المعنى الأول وهو الاستحقاق. جيد. نعم، لا ما بين معنى الاستحقاق، الاستحقاق يعرف يعني أو يحمل على معنى الواضح، أن هذا الذات أو أن هذه الذات مستحقة، مستحقة لهذا المعنى، هذا أقصى ما يمكن أن يقال هنا. جيد. المعنى الثاني الاختصاص، لاحظوا هنا لم يذكر الضابطة في هذا المعنى، أن اللام الجارة التي تفيد الاختصاص، تفتوا التي تفيد الاختصاص، ما الضابطة فيها فيها ما ذكر، لكن غيره ذكر. اللام التي تفيد معي الاختصاص هي الداخلة بين ذاتين، اختفتوا الداخلة بين ذاتين، والذات التي دخلت عليها اللام لا تصلح لأن تكون مالكة للذات الأخرى، هذا هو الاختصاص، لا تصلح أن تكون مالكة للذات الأخرى، فالاختصاص الضابطة، لام الاختصاص الضابطة فيها هي هذه، أنها داخلة بين ذاتين، والذات التي دخلت عليها اللام لا تصلح أن تكون مالكة، والذات الأخرى مملوكة لا تصلح لذلك، واضح؟ قال والثاني الاختصاص، نحو الجنة للمؤمنين، الجنة ذات والمؤمنون ذات، وهي دخلت على المؤمنين، المؤمنون لا يملكون الجنة، لا يملكون الجنة، تفهم؟ ولكن الجنة مختصة بالمؤمنين، اختصاص يوجد، يوجد اختصاص، ولكن الذات التي دخلت عليها اللام لا تصلح أن تكون مالكة، واضح؟ وهذا بخلاف ما يأتي، هذا نركز على هذا، خلاف ما يأتي بعد ذلك، أن الذات التي دخلت عليه اللام لا تستحق أن تكون مالكة بعد. وهذا الحصير للمسجد، هذا الحصير مختص بالمسجد، المسجد يكون مالكا للحصير؟ لا، الحصير ذات والمسجد ذات. بعد حصير الفراش، يعني أي حصير. بعد المنبر للخطيب، الكلام هو الكلام، المنبر للخطيب. المنبر مختص بالخطيب، الخطيب لا يملك المنبر وإنما يرقى المنبر يتكلم على المنبر، أما أنه يملك المنبر لا. بعد والسرج للدابة، هذا السرج الذي يوضع على الدابة هذا للدابة، والدابة لا تكون مالكة له. والقميص للعبد، هذا المثال فيه كلام أو لا؟ القميص للعبد، العبد لماذا لا يملك يعني، لماذا عبد عنده قميص؟
كل شيء العبد هو مولاه.
أحسنتم، باعتبار العبد لا يملك، مسكين لا يملك.
إذا كانت مكاتبة
إخو يعني شيخنا الآن هذا بعد. القميص للعبد. بعد ونحو قوله تعالى، لاحظوا أيضا أخر التمثيل بالآيات، ذكر الأمثلة الأخرى ثم ذكر الآيات، وهذا على خلاف طريقته. إن له أبا، لاحظ تقدير، إن أبا له، أب ذات والها أيضا ذات، له له واضح يعني للابن. إن أبا له، الابن لا يملك أبا صح. بعد فإن كان له إخوة، إخوة له، فإن كان إخوة له، كلام هو الكلام، إخوة ذات والها ذات، والها لا تملك الأخوة. وقولك هذا الشعر لحبيب، هذا الشعر لحبيب، حبيب من؟ حبيب يعني المحبوب. نعم محبوب، يعني مو اسم علم. الجواب حبيب اسم علم للشاعر المعروف أبي تمام الطائي، اسمه حبيب شاعر، فهذا الشعر لحبيب. التفتوا؟ نعم أبو تمام، أبو تمام اسمه حبيب، هذا الشعر لحبيب. جيد، المراد من الشعر هنا النظم، النظم، هذا النظم لحبيب. هذا المثال وقع فيه كلام، هذا الشعر لحبيب، الشعر ذات أو معنى؟ ذات أي، وإذا كان بمعنى،
إذا كان بمعنى المصدر مثلا الفعل فبعد.
البعض قال الشعر هنا معنى، البعض قال لا ذات، مثل ما تفضل جناب الشيخ بأنه ذات. إذا كان معنى فبعد هذا يكون من أمثلة المعنى الأول، واضح؟ البعض قال هنا لا، الشعر هنا بمعنى النظم وهو ذات، لذلك هذا المثال فيه كلام. ولعل، ولعل لأجل ذلك الشارح المصنف أخره وأخر المثال الذي بعده أيضا. مثال آخر، أدوم لك ما أدوم لك ما تدوم لي، أدوم لك ما تدوم لي، الدوام، الدوام، أدوم لك، الكاف ماذا؟ الكاف اسم ذات، الدوام اسم ذات أو اسم معنى؟ إذا قلنا معنى فحينئذ بعد هذا لا يأتي، واضح؟ هذا المثال لا يكون مثالا للاختصاص وإنما يكون مثالا للاستحقاق. ك كلام المصنف مبني على أنه ذات، مبني على أنه ذات، ولذلك مثل به. واضح؟ على كل حال هذان المثالان الأخيران فيهما كلام، فيهما كلام، ولعله والله العالم من أجل ذلك أخر أخرهما المصنف.
هذا أدوم هو فعل المضارع، ليس هو اسم حتى نقول هو ذاته معنى.
نعم.
فإذا
لم يكن ذاتا فبعد لا يدخل في محل الكلام.
حتى يعني ما ليس هو معنى.
نعم.
هو ليس معنى. ليس هو معنى.
الفعل يدل على معنى أو لا؟ يعني نحن نريد المعنى، أي معنى؟ نريد المعنى. الكلمة التي تدل على معنى يكفي. اي فهنا يوجد معنى. الدوام معنى او ذات؟ هو الكلام في هذا معنى او ذات؟
معنى.
جي. على كل حال بلي
جهات ذاتية في الدوام، اكو جهات ذاتية في الدوام؟
لا، هو الدوام، الدوام ذات او لا؟
مو ادوم.
اي لا، ادوم يستفاد منه الدوام، استفاد منه الدوام، ليس الفعل، ليس كلام مع الفعل. أدوم يستفاد منه ماذا؟ الدوام. الدوام ذاته ومعنى. الثالث الملك. شيخنا حتى نمشي. الملك، الملك ماذا قال؟ لاحظوا، الملك أيضا مثل لها، لم يذكر الضابط لهذه اللام التي تفيد الملك. بعد واضح الضابطة هي أن تدخل اللام بين ذاتين، إحداهما مالكة والأخرى غير مالكة، فهي تدخل على المالكة. تقول المال لزيد، زيد هو مالك للمال، هذا بخلاف الاختصاص. الاختصاص بين ذاتين لا تصلح إحداهما أن تكون مالكة للأخرى، هنا لا، إحداهما مالكة والأخرى غير مالكة. جيد. كما في قوله تعالى نحو له ما في السماوات وما في الأرض، يعني ما في السماوات وما في الأرض له، له يعني لله تعالى. فإذا هي دخلت على ما يملك، على من يملك وهو الله سبحانه وتعالى، له. بعد وما في السماوات هذا ذات، ذات. بعد انتهى الكلام. الآن إلى هنا ذكر الاستحقاق والاختصاص والملك، هذه هي معان ثلاثة أو هي معنى واحد؟ التفتوا، ومعنيان راجعان إلى هذا المعنى، يعني بالنتيجة المعاني تكون عندنا، المعاني هي 20 معنى وليس 22. إذا قلنا معنى واحد والمعنيان راجعان إليه، المعاني تكون 20 معنى، يسقط 2 منها. وإذا قلنا لا، وإذا قلنا لا، هذه المعاني مستقلة 3، فحينئذ العدد يبقى، العدد يبقى 22 معنى. قال وبعضهم يستغني بذكر الاختصاص عن ذكر المعنيين الآخرين. إذن الأصل هو الاختصاص، والملك والاستحقاق هما نحوان من الاختصاص، نحوان من الاختصاص. إذن الأصل ماذا؟ الأصل هو الاختصاص، وهذان المعنيان ساقطان لأنهما يندرجان في الاختصاص. جيد. ويمثل له بالأمثلة المذكورة ونحوها. جيد. هذا ماذا تقول فيه أيها المصنف؟ يقول ويرجحه أن فيه تقليلا للاشتراك. نعم، العدد يقل، اللام الجارة تشترك في الدلالة على 22 معنى، إذا صار الأصل هو الاختصاص والمعنيان الآخران راجعان إليه يقل الاشتراك، صح؟ كم معنى يبقى عندنا؟ 20 معنى. هي اللام، اللام يعني فيها اشتراك بين هذه المعاني كثيرة، 22 معنى. لما نقول عندنا معنى واحد وهذان المعنيان راجعان إليه يقل هذا الاشتراك، ويكون العدد حينئذ 20 لا 22، صح؟ هذا مرجح، يعني قلة الاشتراك أفضل من كثرة الاشتراك. قال ويرجحه أن فيه تقليلا للاشتراك، هذا واحد، مرجح رقم واحد. مرجح رقم اثنين، قال وأنه إذا قيل هذا المال لزيد، جيد، والمسجد، هذا المال لزيد والمسجد، هنا اللام ماذا؟ اللام الداخلة على زيد واللام الداخلة على المسجد أيضا، هذا المال لزيد والمسجد يعني وللمسجد، صح؟ فهذا المال لزيد والمسجد. الآن اللام هنا ماذا؟ أو لنقل لام لا توجد هنا، لا نقدر لام، نقول لام واحدة، التبت، هذا المال لزيد والمسجد. اللام هنا بمعنى واحد أو بمعنيين؟ معي، هاي نكتة مهمة، نكتة مهمة، وطبعا هذا مطلب يتعلق بمطلب مذكور في علم الأصول. اللفظ الواحد يستعمل في معنيين أو أكثر أو لا يستعمل؟ يجوز أو لا يجوز؟ واضح؟ تقول رأيت عينا، والعين تقصد بها العين الباصرة والعين العين الباصرة يعني إنسان، والنابعة الدامعة والنابعة، الدامعة يعني الباصرة والنابعة يعني البئر، يجوز هذا ولا يجوز استعمال المشترك في معنيين؟ يجوز أو لا يجوز؟ وقع في ذلك كلام، لكن على كل حال هو على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. الأصل أن تستعمل المشترك في معنى، فاستعمال آخر تستعمله في معنى آخر، استعمال ثالث تستعمله في معنى ثالث، وهكذا. أما أن تستعمل المشترك في معنيين فهذا فيه كلام. الآن إذا قلنا هذا المال لزيد والمسجد، هنا عندنا مشترك وهو اللام، وقد استعمل في معنيين، هذا المال لزيد استعمل في الملك، صح؟ لأن اللام وقعت بين ذاتين إحداهما مالكة، صح؟ هذا المال لزيد. أما إذا قلتها والمسجد فيكون هنا مفيدا لأي شيء؟ للاختصاص. فإذا مشترك استعمل في معنيين في استعمال واحد، وهذا على خلاف الأصل. واضح أو مو واضح؟ إذا مو واضح أبينه، نكتة مهمة ترى، هذا يعني الشارع المصلف ذكرها سريعا، وإلا هذا مطلب، يعني مطلب المشترك يجوز استعماله في معنيين في استعمال واحد أو لا؟ هذه المسألة ليس متفقا عليها، فيها كلام، فيها كلام، لكن هي على خلاف الأصل. لاحظ، إذا استعمل المشترك في معنى ثم في استعمال آخر في معنى ثاني وهكذا، هذا أولى من أن يستعمل في ماذا؟ في معنيين أو أكثر في استعمال واحد. ولذلك تحدث الأصوليون كثيرا عن هذا المطلب في علم الأصول. إذا قلنا المعاني متكثرة يلزم هذا الإشكال، يلزم استعمال المشترك في أكثر من معنى. نقول هنا اللام تفيد الاختصاص وتفيد ماذا؟ وتفيد الملك. بالنسبة لزيد تفيد الملك، بالنسبة للمسجد تفيد الاختصاص. فاستعمل لفظ واحد مشترك في استعمال واحد في معنيين. أما إذا قلنا بمعنى واحد نقول ما عندنا إلا ماذا؟ إلا الاختصاص. اختصاص، والملك هو نحو من أنحاء الاختصاص، هو نحو من أنحاء الاختصاص. يعني إذا شخص ملك شيئا فهو اختص به، صح؟ فإذا قلنا المعنى الذي عندنا فقط الاختصاص، فحينئذ المشترك استعمل في معنى واحد. قال وأنه إذا قيل هذا المال لزيد والمسجد لزم القول بأنها للاختصاص مع كون زيد قابلا للملك. هذه العبارة بهذا البيان الذي ذكرته لكم. قال لئلا يلزم استعمال المشترك في معنييه دفعة، دفعة يعني في استعمال واحد. قال وأكثرهم يمنعه، هذه أكثرهم يمنعه يعني ماذا يمنع؟ لا هذا ما يرجع إلى الاستعمال، هذا يرجع إلى وبعضهم يستغني بذكر الاختصاص. ثم ماذا قال؟ وأكثرهم يمنعه، لا يقول بإرجاع هذين المعنيين إلى الاختصاص، وإنما يقول كل معنى مستقل. واضح؟
لا يرجع إلى هذه المسألة الخلافية.
لا لا يرجع إلى هذه المسألة، لهذا قال وأكثرهم يمنعه. هذا على كلام بعض الشراح، لكن يمكن أن نرجعه إلى هذا الاستعمال. دعونا نتأمل في ذلك إلى الدرس القادم الرابع إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.